الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في محاضراتنا التي نتحدث فيها عن العقيدة الإسلامية والدلائل العلمية عليها. بعد أن عرفنا بالبراهين العلمية الراسخة أن هذا الكون لا بد له من كون، وأن الصانع موجود، كان لا بد أن نتساءل عن صفات هذا الصانع أو هذا المكون الذي هو الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الله عز وجل باختصار يتصف بكل صفات الكمال، ويتنزه عن كل صفات النقص، ولكننا قسمنا هذه الصفات، صفات الكمال عموما، إلى قسمين: صفات سلبية وصفات إيجابية. ونعني بالصفات السلبية تلك التي لا يمكن أن تفسر إلا بمعنى سلبي. أما الصفات الإيجابية فهي تلك التي تفسر بمعنى إيجابي، أي بمعنى موجود. الصفات السلبية تلخص في خمس صفات: وحدانية الله عز وجل، أي صفة الوحدانية، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالذات. وفي الحلقة الماضية حللنا معنى صفة الوحدانية وفسرناها وذكرنا الدليل عليه، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد شيئا مما كنا قد ذكرناه. إذن فلنتجاوب الحديث عن صفة الوحدانية إلى صفة الثانية، وهي صفة القدم. فماذا نعني بكلمة القدم أيها السادة والسيدات؟ الله القديم، ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أن الله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده، لا بداءة لوجوده. وبعبارة أبسط، كلمة قديم تعني أن الله عز وجل ليس مسبوقا بعدم، أي لم يكن قبل وجوده عدما بعين ثم إن هذا العدم زال ووجد الله عز وجل. ليس الأمر كذلك. ماذا معنى قولنا الله متصف بالقدم، أي بعدم الأولية، بعدم البداء، بأنه ليس مسبوقا بعدم؟ ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على هذه الصفة لله عز وجل؟ أولا الدليل من النص الذي يصف الله به ذاته، الدليل من النص القرآني الذي سيثبت فيما بعد أنه كلام الله عز وجل. يقول الله عز وجل عن ذاته: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول، ماذا تعني كلمة الأول؟ كلمة الأول أصلها أي على وزن أفعل، أفعل تشبيه، أي الله عز وجل أسبق من كل شيء. أول أي يعني أسبق، أسبق من كل شيء. لاحظوا هذه الكلمة، كلمة دقيقة جدا، تعني أن الله قبل كل شيء. ولو قلنا إن العدم كان أسبق من وجود الله، إذا لما صح أن نقول إن الله أسبق من كل شيء، يمكن أن نقول لا، العدم أسبق منه. وقول الله هو الأول أي أن الله سبحانه وتعالى أسبق من كل ما يمكن أن تتصور، فهو أسبق من العدم وأسبق من أي شيء آخر. إذا الله قديم، وكلمة قديم في اللغة العربية تعني الشيء الذي لا أول له. طبعا نحن لسنا بسبب المعنى العرفي لكلمة القديم، لا، المعنى العرفي بكلمة القديم الشيء الذي تطاول عليه الأمد. هذه الحلة نقول قديمة إذا كان عمرها 4-5 سنوات مثلا، هذه مدينة قديمة أي أن لها تاريخا قديما. لسنا بسبب المعنى العرفي، نحن نتكلم عن المعنى اللغوي لكلمة القديم. قديم هو الشيء الذي لم يسم، هو الشيء الذي لا أول له، والشيء الذي لا بداية له. نعم، ليس هنالك ما هو أسبق منه. هذا هو الدليل من النص، هذا هو الدليل من قول الله سبحانه وتعالى. ولكن ما هو الدليل العقلي؟ ما هو الدليل العلمي على أن الإله الذي آمنا بوجوده ينبغي أن يكون قديما لا أول له؟ الدليل العلمي هو التالي: أننا لو فرضنا أن الإله كان مسبوقا بعدم، أي كان معدوما ثم وجد، لو تصورنا ذلك يقتضى هذا أن يوجد هنالك من أوجد الله سبحانه وتعالى. لأن الكلام الذي قلناه عن حدوث الكون بدون محدث، عن وجود الكون بدون وجود، هو ما يريد هنا. اذكرونا أننا قلنا لو فرضنا أن هذا الكون ليس له مكون، وجد هكذا وجودا ذاتيا، لاستلزم ذلك رجحان الشيء على غيره بدون مرجح خارجي، وقد عرفنا أن هذا مستحيل. ما الفرق؟ إذا قلنا الله سبحانه وتعالى كان معدوما ثم وجد، لابد أن نطرح السؤال ذاته، فنقول من الذي أوجده؟ لو قلنا هو أوجد ذاته لاستلزم ذلك الدور، أي ترتب الشيء على نفسه، وهو مستحيل. مستحيل. إذن لا يمكن أن نتصور أن الذات الإلهية تتصف بالألوهية ثم نتصور أنه كان معدوما ثم وجد. لو كان معدوما ثم وجد، أولا استلزم أن يكون هنالك من أوجده، ثانيا لاستلزم ذلك أنه ليس بإله، لأنه مخلوق وليس بخالق، لعل الإله ذاك الذي خلقه. هكذا يسوقنا المنطق إلى هذه النتيجة. ولو قلنا إن الإله الذي خلقه هو الآخر كان معدوما ثم وجد، لقلنا من هو الذي أوجده؟ ولو قيل لنا إن إلها من قبله أوجده، لقلنا من هو الإله؟ أما هذا الذي خلق فهو أبعد ما يكون عن أن يكون إلها. لأن إذن إما نقع، إما أن نقع في التسلسل الذي عرفنا بطلانه، وإما أن نعلم أنه لا بد من إله قد خلق هذا الكون، وقد كان وجوده من ذاته وليس وجوده مسبوقا بالعدم أبدا، لا بد أن نقول هذا الكلام. فهذا هو الدليل على أن الله لا أول له ولا بداية له ولم يسبقه شيء. وهذا كله هو معنى قولنا الله عز وجل يتصف بصفة القدر. نعم، الصفة الثانية من الصفات السلبية البقاء، وهي تقابل القدر. الله عز وجل لا يمكن أن يكون إلها فعلا، وقد آمنا بوجوده بالأدلة التي ذكرناها، إلا أن يكون مستمرا في البقاء إلى ما لا نهاية. فلو تصورنا أو افترضنا أن الله عز وجل لا بد أن يفنى كما تفنى في مرحلة من المراحل الزمنية، إذا فلنعلم أن هذا دليل على أنه ليس بإله. لأن الإله لا يمكن أن يعدمه شيء، ولا يمكن إلا أن يكون مستمرا في وجوده. ثم الشيء الذي لا بد أن يلحقه الفناء نهاية لا بد أن يكون مسبوقا بالعدم بداية. الشيء الذي تتيقن أن نهايته إلى الزوال، إلى الاضمحلال، إلى العدم، فاعلم أن بدايته أيضا كانت من العدم. عندما يكون الشيء لا أول له وليس مسبوقا بعدم، فهو لا يمكن أن يكون منتهيا بالعدم. ولو كان هنالك من رأيته قد انتهى إلى فناء العدم، فاعلم أن بدايته أيضا كانت بعد عدم. وقد عرفنا أن الله قديم لا أول له، إذن فصفة القدم دليل من الأدلة الواضحة على صفة البقاء. المعنى الذي يجعل الله عز وجل لا أول له هو ذاته المعنى الذي يجعل الله سبحانه وتعالى لا نهاية له. فقدم الله يستلزم بقاء. الدليل على هذا من القرآن، أي من نص كلام الله عز وجل، قوله عن ذاته هو الأول والآخر. كلمة الآخر تماما ثم الأول، إلا أن الأول بيان للسابق والآخر بيان للاحق. كلمة الآخر على وزن أفعل آخر، أي هو آخر من كل شيء، أي لن يكون من بعده شيء، هو مستمر ومستمر إلى ما لا نهاية، ولن تكون له نهاية يوجد من بعدها أي شيء آخر. هذا معنى قولنا الآخر. أما الدليل العقلي فهو ما قد ذكرته لكم، كل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. كل ما جاز أن ينعدم أخيرا لا بد أن يكون له ابتداء، ولا بد أن يكون مسبوقا بعد. هذا هو القرار العقلي. ثم إن الله عز وجل ألوهيته تعني أن وجوده نابع من ذاته، فمن ذا الذي يعدمه؟ لو وجد هنالك من أعدمه فإذا هو ليس بإله، إنما الإله هو لعله ذاك الذي أعدمه. هذا هو الدليل على صفة البقاء لله سبحانه وتعالى. والآن أيها الإخوة، قبل أن نتجاوز إلى الصفة الرابعة، أظن أن فيكم من قد يسأل فيقول: أنا أحاول أن أتخيل شيئا لا أول له، لا أستطيع. أحاول أن أتخيل الباري البيع الباري هكذا قديم 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 بدون أن يكون له أول، خيالي لا يقبل. وأحاول أيضا أن أتصور شيئا لا نهاية له، يستمر ملايين السماوات ثم ملايين السماوات ثم 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 وهكذا، ما يستطيع خيالي أن يهضم هذا التصور. فينا من يقول هذا الكلام؟ ومن ثم قد يظن أن عجز خياله عن تصور قدم الله وعدم بداءة له دليلا على أنه ليس كذلك، أو قد يظن أن عجز خياله عن تصور بقاء الله واستمراره متغلبا على الأزمنة كلها، قد يظن أن عجز الخيال عن تصور هذا الأمر دليلا على أنه ليس باقيا. قد يكون فيكم من يسأل هذا السؤال. أحب أن أقول شيئا علميا هنا أيها الإخوة، سيجيب عن هذا السؤال ويجيب عن أسئلة المسلمة الآتية. ذلك في حياة الإنسان الأمران الإسلام عقل يدرك وخيال متصور. أريد أن تعلم أنه ليس بين العقل المدرك والخيال المتصور العلم. إياكم أن تتصوروا أن هنالك علاقة لزومية بين الخيال الذي يتصور والعقل الذي يدرك. هذا غلط. يعني لو أنني قلت إن هذا الشيء لا أستطيع أن أتصوره إذن ينبغي للعقل أيضا أن لا يدركه، هذا خطأ. قد يدرك العقل الشيء ولا يستطيع الخيال تصوره قد. وما أكثر الأشياء التي تدركها عقولنا ولكن أخيلتنا لا تستطيع أن تلتقطها وتتصورها. فما ينبغي أن نقول إن إيماننا بها خطأ لأن أخيلتنا لا تتصورها. وأبسط الموضوع ببعض الأمثلة. لو فرضنا أن إنسانا ولد أكمى من سوء العين لا وعاش إلى أن كبر هل يستطيع أن يتخيل هذا الإنسان الذي ولد أكمى هل يستطيع أن يتخيل ضياء الشمس؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يتخيل لون الزهرة البيضاء أو الحمراء أو الصفراء؟ لا يستطيع. هل يؤمن بوجود الشمس وقد عاش بين الناس وسمع حديث الناس عن الشمس وما إلى ذلك؟ يؤمن. هل يؤمن بوجود الألوان؟ يؤمن. عقله يؤمن وخياله يعبد عن التصور. ويلاحظ الانفكاك بين هذين الأمرين. لماذا يوجد هذا الانفكاك؟ مثلا الخيال عبارة عن ما يشبه المرآة في مؤخرة الدماغ. تماما كالمرآة لا يمكن لخزانة الخيال أن تستوعب إلا شيئا قد رأته عنه. لا بد لكي يحتحي هذه الخزانة الأشياء التي تمكنك من تخيلها أن تكون قد رأيتها سابقا. ترى الشيء تلتقطه خزانة الخيال يحفظ، بعد سنة تتخيله، بعد 10 سنوات تتخيله. لكن لو أن شيئا لم تره عينك أبدا إطلاقا هل تستطيع أن ترسم له خيالا في مخيلتك؟ أبدا لا تستطيع. جرب، لن تستطيع إلى ذلك سبيلا. ولو أنك حاولت مثلا نقول الغول اسم لا مسمى له في اللغة العربية، كلمة الغول موجودة لكن ليس هنالك مسمى لكلمة الغول. هل تستطيع أن تتصور الغول؟ لا تستطيع. لكن قد تقول لي نعم الآن أنا أغمض عيني وأتصور الغول. أنت دلوقتي لا تتصور الغول، تتصور حيوانا من الحيوانات التي رأيتها يوما من الأيام، تتصور صورة صورها زيد من النار، تتصور شكلا خفت منه في يوم من الأيام، وسجلت هذه الصورة في خزانة خيالك واستعنت بخزانة الخيال لكي تسعفك بصورة الغيب، فأعطتك خزانة الخيال ما يوجد في داخلي. هذا هو الواقع. إذن أريد أن أقول لكم إن عجز الخيال عن الشيء ليس دليلا بالضرورة على أنه أمر مستحيل. لا، العقل هو الذي يقرر إذا كان مستحيلا أو ليس بالمستحيل. قد يكون الشيء الذي لا تتخيله مستحيلا لأن العقل قرر استحالته، وقد يكون الشيء الذي لا تستطيع أن تتخيله ممكنا فيما اذا قرر العقل الانساني تماما، كالاعمى الذي ولد اعمى عندما تساله عن الضياء، تساله عن الظلام، يؤمن بذلك عقله ويعجز عن تصور ذلك خياله. اذا عرفنا هذا، فانا عندما اصف الله جل جلاله بانه قديم، اي لا اول له، الذي يعجز عن تصور القدم هو خيال، وليس الذي يقف دون هذه الصفه عقلي. العقل يدرك ويدعي ويقرر، ذلك لان الاله لكي يسمى الها لا بد من ان يكون خالقا غير مخلوق، وهذا يستدعي القدم، هذا قرار العقل. ولكن الخيال لا يستطيع في هذه المساله ان يساير العقل، لان الخيال عباره عن مراه. ونحن كل الاشياء التي رايناها وتعايشنا معها كلها اشياء كانت معدومه ثم وجدت، فلا تستطيع ان تتخيل شيئا لا اول له. انا لا يمكن ان اكون الا مخلوقا بعد عدم، فكيف يستطيع خيالي الذي كان مخلوقا بعد عدم ان يتصور لا منتهي، او ان يتصور الذي لا اول له؟ احفظوها ايها الساده والسيدات، عجز الخيال عن التصور ليس دليلا حتميا على انكار العقل لهذا الشيء. اذا الله قديم وان عجز الخيال عن تصور قدمه، الله باقٍ لا نهايه لوجوده وان عجز الخيال عن تصور هذا الاستمرار لوجوده. الصفة الرابعة القيام الله عز وجل بذاته، الله قائم بذاته. ما معنى هذه الكلمة؟ أي لا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه كالمكان الذي يحتاج إليه بأجلس، الله لا يحتاج إلى زمن يتحيز فيه، لكن لا يحتاج الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى يعني شيء يستند اليه وجوده. هذا معنى ان الله قائم بذاته، والله عز وجل منزه عن الشبيه والنظير. ما الدليل على ان الله سبحانه وتعالى قائم بذاته؟ الدليل من النص، قول الله عز وجل الله الصمد. معنى كلمه الصمد، الصمد هو الذي لا يحتاج الى شيء، لا مكان، لا زمن، لا مستند، لا طعام، لا شراب، لا يحتاج اليه كل شيء. ولا ينطبق هذا الوصف كما تلاحظون الا على ذات الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى ينبغي ان نتبينه جيدا ايها الاخوه. اما الدليل العقلي على ان الله قائم بذاته فهو ما يلي، لاحظوا ما اقول. لو قلت ان الله عز وجل بحاجه الى المكان الذي يجلس عليه، له جلوس وهو بحاجه الى المكان الذي يجلس عليه، لاتصف الله بالضعف والعجز، وهذا اول دليل واكبر دليل على انه ليس بإله. لو قلت ان الله بحاجه الى مكان يستند اليه او يجلس اليه او يمشي عليه، لا بطل ان يكون الله هو خالق هذا المكان. ذلك لان الاله هو خالق كل شيء، ومعنى ذلك ان الله كان موجودا قبل ان يوجد المكان. فاذا كان موجودا قبل وجود المكان فمعنى ذلك انه كان مستغنيا عن المكان، لان المكان وجد من بعد. والأجل الذي بإعلان الآية بالنسبة لوجود الله فارغ عن المكان، ثم إنه وجد فيما بعد. ولو قلت بل إن الله بحاجة إلى مكان لكان المكان أسبق من الله عز وجل، لأن ما يحتاج إليه الله يكون وجوده أسبق، ومعاذ الله أن يكون الله إلها ثم يحتاج إلى مكان يأوي إليه أو يحتاج إلى مكان يستقر فيه. هذا غير ممكن إطلاقا. ومن ثم نقول نظرا إلى أن الله كان موجودا قبل أن يوجد المكان، قبل أن يوجد الزمان، قبل أن يوجد شيء، نظرا إلى ذلك فنحن نعلم أن الله ليس بحاجة إلى شيء مما قد خلقه فيما بعد، فلن يوجد حاجة. نعم. أيضا الله ليس بحاجة إلى زمان. ما هو الزمان؟ الزمان شيء اعتباري أيها الأخوة، ليست له حقيقة. الزمان هو عبارة كما قال علماء الشريعة الإسلامية والعلماء العقيدة فيما مضى، ثم تنبه بعض الغربيين إلى ذلك من أمثال أينشتاين، فقالوا الزمان هو البعد الرابع للمكان. المكان طبعا له ثلاثة أبعاد، طول، عرض، عمق، هذه هي أبعاد المكان. قالوا الزمان هو البعد الرابع للمكان، لكنه بعد غير قابل، يعني غير مستقر، بعد متحرك. فالشيء طالما كان ثابتا أمامك ترى منه الأبعاد الثلاثة. الزمن يريك بعد الرابع عنه يشهده. إذن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لا إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى شيء يتحيز فيه ولا إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى هواء يتنفس فيه إطلاقا. مرة أخرى ستقولون لي لكن أنا لا أستطيع أن أتخيل يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى هكذا لا يحتاج لا إلى زمان ولا إلى مكان ولا إلى شيء يستند إليه. نحن حياتنا ليست كذلك. أنا لا أستطيع أن أتخيل، أقول لكم وأنا أيضا لا أستطيع أن أتخيل، لكن لا تنسوا ما قلت، عجز الخيال عن التصور لا يستلزم القول بأن العقل لا يؤمن. العقل مجزم ما دمنا آمنا بوجود الله، يجزم بأن الله لا يمكن أن يكون إلها إلا إذا كان مستغنيا عن كل شيء، وإلا إذا كان كل شيء يستقر إليه. فإذا جئت تقول للخيال أرني ذلك، يقول لك الخيال أنا آسف أنا مرآة، هذه المرآة توجهت إلى العالم الفاني، العالم الفاني كله محتاج، العالم الفاني بدأ من عدم وسينتهي إلى عدم، فكيف تستعين بمرآة سلطت على العالم الفاني لكي تتصور معنى أن الله قائم بذاته؟ الصفة الخامسة والأخيرة مخالفة الله للحياة، وهذه الصفة تنمو الصفة الرابعة. أما الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا هو الدليل، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فأنا مثلا لي طول، عرض، لون، الله ليس كذلك. أنا أرضى أحتاج إلى شراب، الله ليس كذلك. أنا أجوب أحتاج إلى طعام، الله ليس كذلك. أنا أسعى أحتاج إلى راحة، الله منزه عن ذلك. أنا أنعس أحتاج إلى عقاب، الله منزه عن ذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا معنى قولنا أن الله سبحانه وتعالى مخالف للحياة. نعم، الله سبحانه وتعالى نسب إلى ذاته اليد، نسب إلى ذاته العين، نسب إلى ذاته المجيد. ننسب إلى الله ما نسب الله إلى ذاته، ولكن نقول لله يد ليست كالحي، لله مجيء لا كالمجيء الذي هو مجيئنا. هذا المعنى ينبغي أن ندركه تماما، وهذا معنى الصفة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث. وأستودعكم الله وإلى اللقاء، الحمد لله.